بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي، كان الحديث عن القاعدة التي مفادها أن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وتقدم في الدرس السابق أنه المرحوم ابن جمهور ذكر هذا الأمر في كتابه عوالي الآلي. وهنا علينا لقبول هذه القاعدة أو رد هذه القاعدة أن نبحث في أمرين. الأمر الأول، مفاد القاعدة، ما هو المقصود منها، ما هو المراد من الجمع أولى من الطرح؟ هل يشمل الجمع التبرعي، الجمع الذي لا شاهد عليه وأنه أولى من الطرح نجمع كيفما اتفق، أو لا المقصود هو الجمع العرفي وهو أولى من الطرح؟ ما هو المقصود؟ ثم بعد أن نفهم المقصود، نفهم الدلالة، نسأل ما هو الدليل على هذه القاعدة، هل هذه القاعدة صحيحة أو خاطئة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر الدليل عليها، ثم ذكر دلالتها، البحث في الدلالة. ينبغي أن نقدم البحث في الدلالة على البحث في الدليل. بما أن المرحوم ابن جمهور ذكر هذا الأمر، فلكي نفهم القاعدة، القاعدة باعتبارها هي واردة في لسان الفقهاء، وليست قاعدة شرعية ليراجع فيها الشرع، وليست قاعدة عرفية ليراجع فيها العرف، وليست قاعدة عقلية ليراجع فيها العقل، إنما هو كلام ذكره بعض الفقهاء. فلكي نفهم هذا الكلام علينا أن نرجع لهؤلاء الفقهاء، نتدبر في ذلك الكلام الذي صدر منهم لنفهم ما المقصود. تارة الكلام يكون مقطوعاً لا نعرف من هو قائله، أين قاله، أو يكون الكتاب مفقود، فهنا نتحير. أما بحمد الله إذا كان الكتاب موجود، بعض المصادر التي ذكرت هذا الأمر تكون موجودة، فلنرجع لها لنفهم ما هو المقصود. وبالتالي حصة اليوم هي في الواقع مراجعة لكلام ابن أبي جمهور لفهم أو محاولة فهم المقصود من هذه القاعدة. قال رحمة الله تعالى عليه، طبعا كلامه اللي يذكر بيصرح به بالقاعدة كلام مختصر، عبارة عن أسطر قليلة، ولكن هذا الكلام هو بناه على رواية متقدمة. بناء على الرواية فالجمع أولى من الطرح. هذا الكلام المتأخر الذي هو القاعدة مبني على الخبر، فلكي نفهم هذا الكلام علينا أن نقرأ الخبر، علينا أن نرجع إلى الخبر، علينا أن نرجع إلى الرواية، نقرأ الرواية لنفهم السياق الذي يتحدث في ضمنه المرحوم الشيخ ابن أبي جمهور في كتابه عوالي الآلي. قال رحمه الله الجزء الرابع من كتاب عوالي الآلي، البعض يقول غوالي الآلي، البعض يقول عوالي الآلي، الجزء الرابع صفحة 134، الشيخ المرحوم محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور، وهو من علماء القرن العاشر، متوفى 940. قال رحمه الله: وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا، رواه مرفوعا، إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال الإمام جاوب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك. هنا صار عندنا ترجيح، لاحظوا أحبتي، إلى هنا عندنا ترجيح، خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني اترك الثاني، لأنه الأخذ بأحدهما يعني ترك الآخر. إلى هنا عندنا ترجيح، ما عندنا الجمع أولى من الطرح. يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، كلاهما مشهور كلاهما مأثور، ليس فيهم واحد مشهور وواحد نادر. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. من جهة الراوي، الراوي هذا الراوي أعدل من ذاك الراوي، هذا الراوي أوثق من ذلك الراوي. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر إلى ما وافق منهما. رجعنا للمضمون، في البداية قال أعدلهما يعني من جهة السند من جهة الراوي، خذ بالراوي الأعدل. هنا خذ انظر ما وافق وما خالف، رجع للمضمون. فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم. لأنه الإمام أحيانا يذكر أمر على نحو التقية ويذكر أمر لبيان الواقع، فهنا يأتي يكون هناك تعارض، فالذي يكون على نحو التقية يكون موافقا لكلام العامة. هذا احتمال، هذا مورد من الموارد، هناك يمكن موارد أخرى لحصول وظهور أخبار توافق مذاهب العامة. فقلت ربما كان معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع إذا كلاهما موافق للعامة؟ العامة عندهم كلا الرأيين، أو العامة ليس كذلك، أو كلاهما مخالف لرأي العامة، فكيف أصنع؟ فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. إذن نوصل للاحتياط. فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قال إذن فرجه حتى تلقى إمامك فتسأله. إذن مع الترجيح بالشهرة، مع الترجيح بعدالة الراوي، مع هذا من جهة السند، مع الترجيح بمخالفة العامة، هنا يقبل أحدهما ويسقط الآخر، أحدهما يكون مقبولا والثاني ساقطا. فإذا تساووا من جميع الجهات يؤخذ بالأحوط منهما، فإذا ما أمكن كل هذا الأمر. عندنا جوابان للإمام، عندنا روايتان، رواية قالت تخير خذ بأحدهما واترك الآخر، ورواية قالت توقف تريث حتى تلقى إمامك. فعندنا احتمالان، متى؟ عند التساوي بين الخبرين من جهة المرجحات، مع وجود مرجحين، مع وجود مرجحين يعمل بالمرجح، مع عدم وجود مرجحين إما أن يتخير المكلف، إما أن يتخير، وإما أن يتوقف بسبب ذيل الرواية، لأن ذيل الرواية مختلف. لاحظوا أحبتي، إلى هنا هل يوجد عندنا الجمع أو لا من الطرح؟ لا، ليس عندنا الجمع أو لا من الطرح. نستمر في القراءة. وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر، وهو ما روى محمد بن علي بن أبي محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة، إلى سلطان الجور يعني، إلى سلطان الظالم، أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام الإمام الصادق جاوب: من تحاكم إليهم، يعني إلى السلطان الظالم، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له أو ما يحكم له فإنما يأخذ سحتة، حرام الفلوس اللي يأخذها، وإن كان حقه ثابتة، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أو وما أمر الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقال: فكيف أصنع؟ إذا المرافعة للظالم حرام فكيف أصنع؟ فقال: فكيف يصنعان؟ فقال: ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، أو فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، حسب. وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، فهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. لاحظوا أحبتي، هنا صار عندنا قاضيان كلاهما يقضي بالحق، وكل منهما عنده خبر يقضي بواسطته. اختلفت الأخبار. الإمام عليه السلام يقول: خذ بالأفقه، خذ بقول الأفقه، خذ بقول الأعدل. إلى هنا عندنا الجمع أولى من الطرح؟ لو عندنا طرح، هنا عندنا نأخذ بأحد الخبرين ونطرح الخبر الآخر، صحيح؟ وكلاهما اختلفا في حديثنا. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر، لا يلتفت، يعني يسقط، يعني أحدهما يثبت والثاني يسقط. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه. يعني بعد ما عدنا مرجح، المرجحات توقفت، المرجحات لا تعمل. إن كان هناك أفقه يؤخذ بالأفقه ويطرح الثاني، ولكن إذا لم يكن عندنا مرجح ماذا نفعل؟ ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال عليه السلام: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إذن من جهة العدالة كلاهما بمستوى واحد، من جهة الفقاهة بمستوى واحد، رجع للدلالة. أي الحكمين أنسب للمذهب يؤخذ به، ويترك الحكم الشاذ. فإنما المجمع فيه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وآله. فإذن المشكلات يتوقف فيها، والأمر البين رشده يؤخذ به، والأمر البين غيه يرد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، من جهة الشهرة ليس هناك ترجيح. قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان المفتيين غبي عليهما غطي عليهما جهل الأمر معرفة حكمه من كتاب وسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين نأخذ؟ قال بما خالف العامة فإن فيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر أو ينظر إلى ما هم عليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. إذا كانوا العامة يميلون إلى رأي فأنت خذ بالثاني. قلت هذا على رواية، على رواية رأسا مباشرة قلت جعلت في ذاك، فإن وافق حكامهم الخبرين معا كلاهما موافق العامة أو أحيانا كلاهما مخالف العامة، قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، توقف بالأمر، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. أحبتي، قرأت هذه الروايات المباركة على طولها حتى نعرف أين نحن، ما هو سياقنا، جو الكلام الذي يتحدث فيه ابن أبي جمهور ما هو جو الكلام؟ هو هذا، هذا جو الكلام. واضح منا أنه الجمع أولى من الطرح، لو كل ترجيحات، هذا الكلام كله مرجحات. ثم قال تنبيهون، ظهر لك من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول ابن أبي جمهور تنبيهون، ظهر لك من هذا الحديث معرفة الجمع بين الأحاديث الواردة عنهم عليه السلام التي ذكرتها في هذا الكتاب، يعني كتاب عوالي الأهل، بل ما ورد عنهم مما هو مذكور في كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض، إذا لم يمكن التوفيق بينهما، فإذا ما استطعت أن توفق بين الدليلين المتعارضين لتكون عاملا بالدليلين، تارة تستطيع أن توفق بين الدليلين وتكون عاملا بكلا الدليلين، فبها ونعمت نعمة الحمد لله. إذا ما استطعت ذلك لابد أن تعمل بأحدهما، ولا يمكن أن تعمل بكليهما معا. قال إذا لم يمكن التوفيق بينهما، إذا أمكن التوفيق يعني تكون عاملا بالدليلين، فتعمل على ما هو مذكور في هذا الحديث. وما الذي كان مذكور في الحديث؟ جمع لو طرح. ولهذا اخترته من جميع ما رويته في هذا المجموع، يقول عندي روايات كثيرة ولكن اخترت هذا منها لتعرف به أن كل حديثين ظاهرهما التعارض، يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفيات دلالات ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه، إذا استطعت أن تجمع بينهما فافعل من خلال الدلالة من خلال التأويل فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، لا تستعجل في إسقاط الأدلة، في إبطال الأدلة، إبطال دليلية الأدلة، في عدم العمل بالأدلة لأنه وجد تعارض، لا، فاحرص عليه يعني على الجمع، واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما. طبعا الترك لا نصل إليه، الترك مثل العملية الجراحية، لا نصل إلى ترك أحدهما وهو تام الحجية، ليس هذا بالأمر السهل، لا نصل إليه إلا إذا ما كان عندنا مخرج، وما كان عندنا سبيل، وما كان عندنا منفذ، وما كان عندنا ملجأ للجمع بينهما. إذا أمكن الجمع نجمع. والجمع يحتاج إلى تريث، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى حساب الأمور، يحتاج إلى مراجعة الأدلة لكي نصل إلى هذا الجمع، فلا نستعجل. فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. هنا ذكر الإجماع. فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. هذا كلام ابن أبي جمهور. هذا الكلام يبدو فيه مستوى جيد من الوضوح، وهو أنه صحيح الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أنه لا يستعجل الباحث في طرح الدليل لأنه عورض بدليل آخر، يبحث عن المرجح له، يبحث عن الجامع بينه وبين الدليل المعارض مهما أمكن، وهذا أمر إجماعي وهذا ما يحتاج لشيء، هو العلماء سيرتهم على هذا. فإذا ما تمكن عمل بالمرجحات. إلى هنا أحبتي يتضح ويظهر أنه الكلام كله ليس في أن القاعدة الجمع أولى من الطرح، ليس معناها أنه حتى لو كان هناك مرجحات وأن المرجحات لا قيمة لها وأن المرجحات لا يعمل بها وأنه إحنا نجمع كيفما كان، مو هذا اللي قال ابن أبي جمهور، مو هذا كلامه. كلامه أن المرجحات يعمل بها، المرجحات حجة كما تقدم في الأخبار، ولكن غاية الأمر المرجحات كأنها آخر الدواء، أنه ليس كلما وجدنا متعارضين مباشرة باللحظة اللي نحس أكو تعارض رأسا نذهب إلى المرجحات، لا، حاول أن تتريث لعلك تجد وجها مناسبا صحيحا مهما أمكن، يقول وجها صحيحا مناسبا يمكن أن يجمع بين الدليلين وتعمل بكلا الدليلين وخير ورحمة، إذا كان كلا الدليلين حجة وكلاهما يمكن العمل به فلا يصل الأمر إلى الطرح، الطرح إنما هو بعد التصادم التام. فإذا كان هناك وجه للجمع فبها ونعمة، ما وجدت ترجع إلى العمل بالروايات المرجحة. هنا تتضح عندنا الصورة، تتضح عندنا الأرضية التي من خلالها نفهم هذا التعبير. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي مع بقايا العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.